الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو مختصر تفسير القرآن العظيم للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه وعلينا. وما زال الكلام موصولا في سورة البقرة، قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفق من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفق من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفق من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. روى النسائي عن ابن عباس قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين، فسألوا فرخص لهم، فنزلت الآية: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر بأن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية: ليس عليك هداه إلى آخره. فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين، وسيأتي عند قوله تعالى: إلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الآية، حديث أسماء بنت الصديق في ذلك. اكتب عندك: وجماع القول في هذه المسألة هو، وجماع القول في هذه المسألة هو، أن الزكاة لا توضع إلا حيث وضعها الله. في أصنافها الثمانية، إلا حيث وضعها الله في أصنافها الثمانية، اللي هي: إنما الصدقات للفقراء، ومنهم المؤلفة قلوبه، ومنهم المؤلفة قلوبه. وأما الصدقة فيجوز أن تعطى لغير المسلم، ستأتي إن شاء الله بالتفصيل. وقوله: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، كقوله: من عمل صالحا فلنفسه، ونظائرها في القرآن كثيرة. وقوله: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، قال الحسن البصري: نفقة المؤمن لنفسه، ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله. وقال عطاء الخرساني: يعني إذا أعطيت لوجه الله فلعليك ما كان عمله. وهذا معنى حسن، وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله، ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب، أبر أو فاجر أو مستحق أو غيره، فقد مثاب على قصده. ومستند هذا تمام الآية: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. والحديث المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فوضعها في يد زانية. خد بالك، وضعها في يد زانية وهو لا يعلم أنها زانية، ودي مهمة، لا يعلم، ولكن خرج فكأنه رآها في هيئة الرثة أو مظهرها مظهر مسكينة فأعطاه. طيب متى علم أنها زانية؟ في الصباح، تاني يوم بقى الناس اتكلمت، فأصبح الناس يتحدثون تصدق على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فوضعها في يد غني. فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال: اللهم لك الحمد على غني، لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق. فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتى فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناه، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته. اكتب عندك: ولا يجوز إعطاء هؤلاء إذا علم فيهم أمرهم. ولا يجوز إعطاء هؤلاء إذا علم المعطي منهم أمرهم، لا يجوز. لأن هنا وجه الدلالة من الحديث أن الرجل أعطاهم وإيه؟ ها؟ وهو لا يعلم، وهو لا يعلم. وقوله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، يعني المهاجرين. لا يعطي، ليس لأنها لا تستحق، ولكن لأنها ستستخدم هذا في كثير الفحش. أما إن غلب على ظنك كما قال في الحديث لعلها تستعف بها عن زناها، نعم لا بأس أبدا، ده في هذه الحالة ممكن يجب. وكذلك طيب حاضر، وكذلك لو علمنا أن المنحرف إن أعطيناه من الزكوات سيقلع عن الحرفية، ده أصبح يجب علينا أن نعطيه، يتعين. وهذا المسألة المشهورة: رجل رب بيت مهمل في عمله ويتعاطى المخدرات وغير ذلك، هل نعطيه من الأموال؟ لا نعطيه. طب وما ذنب أولاده؟ نقول نعطيه من الطعام العينات حتى لا يستغلها فيما حرم الله عز وجل. لا، إذا علم حال رجل بأنه فقير أو مسكين فقط، ده الضابط. أما غير ذلك لست مسؤول عنه ولا تسأل عنه. لا، هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لغني أو ذي مرة سوي، وهذا الذي نراه. أما إن رأيت متسولا في الشارع يظهر عليه أثار العجز، كأن يكون مقطوع اليد أو الرجل إلى غير ذلك، أو يظهر عليه علامات المرض الشديد، فلك أن تعطيه، لأن هذه علامات تلزمك بالإعطاء. أما ظاهره غني ذو مرة سوي فلا يجوز مطلقا. نعم، أي نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، يعني المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى الله وإلى رسوله وسكنوا المدينة وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم، ولا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني سفرا للتسبب في طلب المعاش، والضرب في الأرض هو السفر. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. اكتب عندك: وسمي بذلك لأمرين اثنين. وسمي المسافر بالضارب في الأرض لأمرين اثنين: الأول لأنه يضرب برجليه الأرض، الثاني لأنه يضرب بعصاه دابته. لأنه يضرب الأرض برجله أو يضرب بعصاه دابتهم. وقال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. اكتب عندك: سوى الله عز وجل في هذه الآية بين السعي في طلب المعاش والمجاهد في سبيل الله. سوى الله عز وجل في هذه الآية بين السعي في طلب المعاش والمجاهد في سبيل الله. وقوله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي الجاهل بأمرهم وحالهم يحسبهم أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم وفي هذا المعنى الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمر والتمرتان واللقمة واللقمتان والأكل والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغني ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. هذا موجود بكثرة يا إخواننا. ممكن تجد بعض إخوانك يكون موظف وفي وظيفة مرموقة ولكن عنده من العيال الكثير ما يكفيه ما يتعاطاه من راتب، فهذا أحسن إليه وأعطيه، وإياك أن تعلمه أن هذه من الصدقات أو الزكوات حتى لا تخدش حياءه، ولعل هذا يكون أنفع لك عند الله من كثير. نعم نعم، ممكن، إيه المانع؟ لا لا، يركب سيارة لا، مواصلاتنا كويس. نعم، لا هذا ليس بلازم يا شيخ، هذا ليس بلازم، لأن السيارة حاليا يعني العادة كبيت سواء بسواء، فليس لك أن تطيعه، لا، لأن ما كل الناس عندهم سيارات ولا مراكب، ولابد أن نفرق بين السيارة اللي هي المركب في عصرنا وبين الحمار أو البغل أو الفرس أو الجمل. نفقة هذا أقل بهذا بكثير. معايا؟ يقول وقوله تعالى تعرفهم بسيماهم أي بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم، كما قال تعالى سيماهم في وجوههم، وقال ولتعرفنهم في لحن القول، وفي الحديث الذي في السنن اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ثم قرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وقوله لا يسألون الناس إلحافا أي لا يلحون في المسألة. نعم، المتوسمين هم المتفرسين، دي الفراسة تكلمنا عنها في غث اللفان في درس مسجد الرحمة. نعم أيوة، الحديث حسنده حسن ماشي. وقوله لا يسألون الناس إلحافا أي لا يلحون في المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه، فإن من سأل وله ما يغنيه عن السؤال فقد ألحف في المسألة. اكتب عندك بل قد فتح على نفسه باب فقر، بل قد فتح على نفسه باب فقر. وروى البخاري عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس المسكين الذي ترده التمر والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم، يعني قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا. ورواه مسلم والنسائي بنحوه، وروى أحمد عن جعفر وهو ابن عبد الله بن الحكم عن رجل من مزينة أنه قالت له أمه ألا تنطلق فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يسأله الناس، فانطلقت أسأله فوجدته قائما يخطب وهو يقول من استعف أعفه الله، نعم، ومن استغنى أغناه الله، ومن يسأل الناس وله عد خمس أواق فقد سأل الناس إلحافا. فقلت بيني وبين نفسي لناقة لي خير من خمس أواق، ولغلامه ناقة أخرى فهو خير من خمس أواق، فرجعت ولم أسأل. اللي حصل ده بقى من توفيق المولى عز وجل، يعني ذهب بقدر الله بتوقيته، فسمع النبي يتكلم بكلام رد ما في قلبه فرجع، وهذا من التوفيق. وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي قال صرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فأتيته فقعد، قال فاستقبلني فقال من استغنى أغناه الله، ومن استعف عفاه الله، ومن استكف كفاه الله، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. قال فقلت ناقتي الياقوتة خير من أوقية، فرجعت ولم أسألهم. وهكذا رواه أبو داود والنسائي. نعم نعم، ألحف سأل بغير حق وعنده ما يغني. وقوله تعالى وما تنفق من خير فإن الله به عليم أي لا يخفى عليه شيء منه، وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه يوم القيامة، أحوج ما يكونون إليه. وقوله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضيه في جميع الأوقات من ليل أو نهار، والأحوال من سر وجهر، حتى إن النفقة على الأهل تدخل في ذلك أيضا، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص حين عاده مريضا عام الفتح، وفي رواية عن حجة الوداع وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى ما تجعله في امرأتك. يبقى هنا الإنسان يطعم امرأته، وهذا واجب متعين عليك لأن الله عز وجل أمرنا بذلك، تؤجر على هذا. أما إن فعلت بغير نية فشأنك شأن أي إنسان يعيش على وجه الأرض. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر وبهزي قال حدثنا شعب عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري يحدث عن أبي مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة. يحتسبها أي يحتسب الأجر عند الله، لأن الله أمرني بذلك وأنا أمتثل لأوامره، كانت له صدقة أي كأجر الصدقة، مع أنه أنفق على أهله وهي واجبة عليه. وقوله فلهم أجرهم عند ربهم أي يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق في الطاعات ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب، تقدم تفسيره. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات، المخرجين الزكوات، المتفضلين بالبر والصدقات لذوي الحاجات والقربات في جميع الأحوال والأوقات، شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات، فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم، فقال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياما منكرا. وقال ابن عباس أيكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق، رواه ابن أبي حاتم. قال وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم نحو ذلك، وروى ابن جرير عن ابن عباس قال يقال يوم القيامة لأكل الربا خذ سلاحك للحرب. وقرأ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وذلك حين يقوم من قبره. وقوله ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، أي إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه، وليس هذا قياسا منهم للربا على البيع، لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن، ولو كان هذا من باب القياس لقالوا إنما الربا مثل البيع، وإنما قالوا إنما البيع مثل الربا أي هو نظيره، فلما حرم هذا وأبيح هذا، وهذا اعتراض منهم على الشرعي، أي هذا مثل هذا وقد أحل هذا وحرم هذا. ويحتمل أن يكون من تمام الكلام ردا عليهم، أي قالوا ما قالوه من الاعتراض مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكما، وهو العليم الحكيم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحه وما ينفع عباده فيبيحه لهم وما يضرهم فينهاهم عنه، وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل. اكتب عندك إنما البيع مثل الربا هو من التشبيه المقلوب، ومن التشبيه المقلوب، وهو أن يجعل المشبه به مشبها والمشبه مشبها به. أن يجعل المشبه به مشبها والمشبه مشبها به. و ولهذا قال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، أي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه، فله ما سلف من المعاملة، اكتب عندك، أي وصلت إليه. لقوله عفى الله عما سلف، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة: وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس، ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية، بل عفى عما سلف كما قال تعالى: فله ما سلف وما كان أكل من الربا قبل التحريم. اكتب عندك: ومن تعامل بالربا قبل أن يدخل في الإسلام فله حالتان. ومن تعامل بالربا قبل أن يدخل في الإسلام فله حالتان. الحالة الأولى أن تكون الأموال الربوية بين يديه وحصلها من الناس، أن تكون الأموال الربوية بين يديه وحصلها من الناس، فهذا لا يلزم بردها، بل له ما سلف، فهذا لا يلزم بردها بل له ما سلف. الحالة الثانية أن يسلم وله الأموال عند الناس ما حصلها، الحالة الأولى إن هو يسلم والأموال الربوية بين يديه حصلها، فهذا لا يلزم بردها بل له ما سلف. الحالة الثانية أن يسلم والأموال الربوية عند الناس، يعني ما حصلها، فهذا يؤمر بتركها ووضعها، وهو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أضعه تحت قدمي هاتين، وهو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أضعه تحت قدمي.
الزيادة يأخذ أصل المال.
أي نعم، ده الكلام ده إمتى؟ لو أسلم والأموال الربوية عند الناس لسه يأخذ الأصل فقط، ما هو كلمة وأول ربا أضعه ربانا، أي الأموال الربوية الزيادات، أما أصل المال يأخذه. كويس. طيب لو أسلم وقد جمع الأموال الربوية كلها عندهم، خلاص
يدخل فيه من لم يعلم.
سنتكلم عنهم، اكتب عندك: وأما من أسلم وتعامل بالربا بجهل، ولم يكن الجهل من سعيه ولا من كسبه، فله ما سلف، فله ما سلف. وأما من قصر في طلب العلم فيلزم برد ما أخذ. نعم، لا لا، وضح لي شيء منها. أي طرف ثاني؟ مش فاهم. احنا بنتكلم دلوقتي على رجل يتعامل بالربا، لا بتعامل بالربا يعني ايه؟ بيقرض الغير ويأخذ زيادة على المال، قلنا هذه الزيادة إن حصلها وأصبحت بين يديه قبل أن يسلم فهي له، دخل في الإسلام والزيادة عند الناس يؤمر بعدم أخذها. طيب الطرف الثاني من بقى الذي يدفع المال؟ ما هو ده اللي احنا نتكلم عنه. لا، دي اللي هي المضاربة. لا، ما هو يأثم طبعا، لا شك آثم، يعني زي بالظبط المؤسسات الربوية حاليا يأخذ قرض منها ويرد بالزيادة، طبعا آثم لا شك لأنه هذا من الصنف الثاني. لا أصل المال ليس فيه شيء، نتكلم على الزيادات. نعم. لا يلزم برد المال، يلزم برد المال، وهذا بيناه كثيرا. وأما من قصر في طلب العلم فيؤمر برد الأموال إلى أصحابه. قال تعالى فله ما سلف، أي ما كان أكل من الربا قبل التحريم. ثم قال تعالى ومن عاد، أي إلى الربا، ففعله بعد بلوغه نهي الله عز وجل فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة، ولهذا قال فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد روى أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال لما نزلت الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يضر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله. رواه الحاكم وقال صلى الله عليه وسلم مسلم ولم يخرجه، وإنما حرمت المخابرة وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، والمزابنة وهي اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالطمل على وجه الأرض، والمحاقلة وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض، إنما حرمت هذه الأشياء ومشاكلها حسما لمادة الربا لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف. ولهذا قال بعض الفقهاء الجهل بالممثلة كحقيقة المفاضلة، ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا والوسائل الموصلة إليه وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم. وقد قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. طيب اكتب عندك. وأما عن المخابرة فهي جائزة وهي من باب المشاركة وليست من باب الإجارة، وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر على شطر ما يخرج من زراعته. فأما المخابرة فهي جائزة وهي من باب المشاركة، وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شطر ما يخرج من زراعته. وأما المزابنة وهي ما تسمى ببيع العرايا، وأما المزابنة المزابنة بالباء المنقوطة من تحت وهي ما تسمى ببيع العرايا وهي جائزة بشروط. الشرط الأول أن تكون دون 5 أوسق، أن تكون دون 5 أوسق. وأما المزابنة وهي ما تسمى ببيع العراية فهي جائزة بشروط. الأول أن تكون فيما دون 5 أوسق، الثاني ألا يجد صاحب التمر ما يشتري به الرطب إلا التمر، ألا يجد صاحب التمر ما يشتري به الرطب إلا التمر. 5 أوسق فما دون، أفصلها أكثر. قلنا بيع العراية النخل عليه رطب، والرجل ليس عنده نخل ولكن عنده تمر، وأراد أن يطعم أولاده رطبا ولا يجد، فإحنا عندنا هيشتري إيه؟ تمر برطب، ما هو نفس النوع ما فيش اختلاف، فهنا لابد من المماثلة. فالمماثلة هنا صعب لأن هذا رطب وهذا تمر، لذلك لما قالوا يا رسول الله قال لهم أيجف الرطب؟ قالوا نعم، فنهى عنه ثم رخص أن تكون جملة المبيع 5 أوسق، بس يبقى أنا عندي خمسة أوسق من التمر هتخرص لي خمسة أوسق من الرطب ونبادل على ذلك. يبقى أن تكون خمسة أوسق فما دون. بعد ذلك صاحب التمر الذي يريد أن يأخذ الرطب ما عنده مال، يعني ما عنده ما يشتري به الرطب إلا التمر. الأمر الثالث شرط أن يكون محتاجا إليها، وهذه الشروط الثلاثة مجتمعة، ده اسمه بيع المزابنة أو بيع العراية. طيب أن يكون محتاجا إليها يعني العيال عاوزين يأكلوا منها. أيوة شيخ علاء اتفضل. لا الشرط الثاني أن لا يجد ما يشتري به الرطب إلا التمر. الشرط الثالث أن يكون محتاجا إليه. وطبعا هنا المحاقلة واضحة، وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض، هذا لا يجوز. وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم، وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه، الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا، والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله، لأن ما أفضى إلى الحرام حرام، كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. اكتب عندك جنبها كده: وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فليس بواجب. وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وفي السنن عن الحسن بن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث الآخر: الإثم ما حاك في القلب وترددت فيه النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي رواية: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الربا. رواه البخاري وروى أحمد أن عمر قال: من آخر ما نزل آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة. وقد روى ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الربا 73 بابا. ورواه الحاكم وزاد: أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم. وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا. قال: قيل له الناس كلهم، قال: من لم يأكله منهم ناله من غباره. وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. ومن هذا القبيل، وهو تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات، الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن، فحرم التجارة في الخمر، وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذي. قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة: لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر وما يفضي إليه من تجارة ونحو ذلك، كما قال عليه السلام في الحديث المتفق عليه: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها. وفي حديث ابن مسعود وغيره مرفوعا: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. قال: ومن يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي ويكون داخله فاسدا. فالاعتبار بمعنى لا بصورته، لأن الأعمال بالنيات. وفي الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقد صنف الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله كتابا في إبطال التحليل تضمن النهي عن تعاطي الأسباب المفضية إلى كل باطل، وقد كفى في ذلك وشفى فرحمة الله ورضي الله فرحمه الله ورضي عنه. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يخبر تعالى أنه يمحق الربا أي يذهبه، إما بأن يذهب بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به. اكتب عندك: روى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر بن راشد قال: لا يمر على صاحب ربا 40 سنة إلا وقد محق. لا يمر على صاحب الربا 40 سنة إلا وقد محق. ده معمر، كلام معمر بن راشد. أيوة معمر. لا يمر على صاحب الربا 40 سنة إلا وقد محق، قال عبد الرزاق، وقد رأيناه. وقال ابن جرير: يمحق الله الربا، وهذا نظير الخبر الذي رواه الذي روي عن ابن مسعود أنه قال: الربا وإن كثر فإلى قل. وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الربا وإن كثر فإن عقبته تصير إلى قل. وقد رواه ابن ماجه بنحوه. وهذا من باب المعاملة بنقيد المقصود، كما روى الإمام أحمد عن أبي يحيى رجل من أهل مكة عن فروخ مولى عثمان أن عمر وهو يومئذ أمير المؤمنين خرج من المسجد فرأى طعاما منثورا فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: طعام جلب إلينا. فقال: بارك الله فيه وفي من جلبه. قيل: يا أمير المؤمنين إنه قد احتكر. قال: ومن احتكره؟ قال: فرخ مولى عثمان وفلان مولى عمر. فأرسل إليهما فقال: ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قال: يا أمير المؤمنين نشتري بأموالنا ونبيعه. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام. فقال فرخ عند ذلك: أعاهد الله وأعاهدك ألا أعود في طعام أبدا. وأما مولى عمر فقال: إنما نشتري بأموالنا ونبيع. قال أبو يحيى: فلقد رأيت مولى عمر مكذوما. ورواه ابن ماجه ولفظه: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس والجذام. اكتب عندك ضابط الاحتكار: أن يحبس الرجل ما يحتاجه المسلمون من طعام وغيره. أن يحبس الرجل ما يحتاجه المسلمون من طعام وغيره بنية غلاء سعره وحاجة الناس إليه. ما يحتاجه المسلمون من طعام وغيره بنية ارتفاع ثمنه واحتياج المسلمين إليه. اكتب عندك: ولو حدث فلولي الأمر أن يجبره على البيع. بنية ارتفاع غلاء ثمنه واحتياج الناس إليه. ولولي الأمر أن يجبره على البيع. قوله تعالى: ويربي الصدقات، قرأ بضم الياء والتخفيف من ربى الشيء يربو أرباه يربوه أي كثره ونماه ينميه، وقرأ ويربي بالضم والتجديد من التربية. وروى البخاري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله لا يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل. ورواه مسلم والترمذي والنسائي والبيهقي، وقال الترمذي حسن صحيح. وقد روى الإمام أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يربي لأحدكم التمر واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى يكون مثل أحد. تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقوله والله لا يحب كل كفار أثيم أي لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل. ولا بد من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفة، وهي أن المراب لا يرضى بما قسم الله له من الحلال ولا يكتفي بما شرع له من الكسب المباح، فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثة، فهو جحود لما عليه من النعمة ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل. ثم قال تعالى مادحا للمؤمنين بربهم المطيعين أمره المؤدين شكره المحسنين إلى خلقه في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، مخبرا عما أعد لهم من الكرامة وأنهم يوم القيامة من التابعات آمنون. فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أرجو أن نستعد لصلاة الظهر، سنتعدل في الإقامة حتى يتسنى لنا الانتهاء من دروسنا نظرا لقصر الوقت. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.